بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام أحبتي في المبحث الرابع، عالمية القرآن. أحبتي، ذكرنا في المباحثة السابقة، قلنا أنه القرآن الكريم معجزة الإسلام، ألا وهي المعجزة الخالدة. وعالمية القرآن مرتبطة بعالمية الإسلام، ولذلك المصنف ذكر واستدل على ذلك بأممية الإسلام. وذكر أيضا لنا نقطتين، النقطة الأولى كانت تتحدث في توجيه أممية الأديان، وفي صدد ذلك ذكر لنا أمرين، الأمر في مرتبط في نقطة أليف البعد النظري، والنقطة الثانية كان في عنوانها بعنوان باء بحسب الواقع العملي الموضوعي. وصل بنا الكلام أحبتي في الأمر الثانية، النقطة الثانية، هل الإسلام دين أممي أو لا؟ جيد. وأيضا ذكر المصنف، قال والإجابة عن ذلك نبحث في أمرين. الأمر الأول كان ذكر لنا المصنف حول الشبهات والاعتراضات، والثاني الشواهد على أممية الإسلام. ذكرنا نحن في المباحثة السابقة، ذكرنا وقدمنا الأمر الثاني على الأمر الأول، أي الشواهد التي ذكرها المصنف آنذاك، وهي كانت على 13 نقطة وبيناها وأتممنا الكلام فيها. فالآن سنبدأ من الأمر الأول، أي الشبهات والاعتراضات الموجهة على ذلك. هنا في صدد ذلك، الشبهات استدلوا بالآيات على أن القرآن ليس عام، يعني الإسلام والقرآن ليس عاما ودينا أمميا، وذكروا أيضا شبهتين، ونحن وإياكم إن شاء الله تعالى سنقرأ العبارة ومن ثم نجيب. المصنف يجيب بعدة آيات أيضا، أنه قال أن القرآن الكريم أنه في كما أنه هؤلاء الذين أشكلوا على أنه القرآن ليس هاديا وليس عاما وليس الإسلام دينا أمميا وهكذا، استدلوا بآية قرآنية. فالمصنف يقول لهم أنتم استدليتم بآية، لكن إحنا عندنا آيات كثيرة أنه تدل على أنه القرآن دين أممي والإسلام دين أممي وهكذا. فنقرأ العبارة إن شاء الله تعالى، وعند بعض الأمور نشرحها في طيات ما بين الأسطر. أحبتي، نتوكل على الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. صفحة 47، تابعوا معي جزاكم الله خير. قال الدرس الخامس، الثانية، أي النقطة الثانية، هل الإسلام دين أممي؟ وللإجابة عن ذلك نبحث في أمرين، الشبهات قلنا والشواهد. الشواهد أتممنا الكلام فيها، بقى الأمر الأول. الأمر الأول الشبهات والاعتراضات الموجهة على ذلك، وأهمها ظواهر بعض الآيات منها. ظواهر بعض الآيات، وأن القرآن تعرفون القرآن حمال ذو وجوه، القرآن فيه كثير من الظواهر. قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. أرجعك إلى رواية خذناها في مبحث الثالث، ألا وهي مبحث كان حول ماذا؟ الجري والتطبيق. والرواية هي حاصلها أنه عبد الرحمن القصير قال كنت يوما من الأيام عند أبي جعفر، أي الإمام الباقر عليه السلام، فقال يا أبا عبد الرحمن، يا عبد الرحمن، قلت لبيك يا ابن رسول الله. قال قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أنما أنت منذر ولكل قوم هاد جيد. إذ قال رسول الله صلى الله عليه وآله أنا المنذر وعلي الهاد ومن الهاد يوم جيد. قالوا فسكت طويلا ثم رفعت رأسي فقلت جعدت فداك هي فيكم توارثونها يعني واحد بعد الآخر. فحينئذ ماذا يفهم من ذلك؟ إنه على صدد إنه هذا الآية التي قرأناها إنه نقول إنه الهاد والهادي هو من؟ هل هو محصورة في القرآن؟ هل هي في الرسول؟ هل هي في الإمام؟ أو معنى عام؟ جيد نقرأ العبارة. قال وجه الشبهة هكذا شبهته إن الآية فرضت إن لكل قوم هاد هاديا فكيف نفرض الرسول هاديا لجميع البشر؟ قول الآية مقيدة علما لقوم فكيف أنه نفرض أن الرسول هادي لجميع البشرية؟ وهذا الرد عليه إنه أكثر من آية قلنا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين مو صح له لا وما أرسلناك للناس كافة مو وهكذا من الروايات وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا كافة للناس زين. والجواب عنها من وجوه عدة أجوب. قال إن هذه الشبهة تبتني على تفسير ساذج للآية لا يتلائم مع افتراض انسجام الرد مع طبيعة طلبهم وموقفهم. فأي ارتباط بين طلبهم يعني بما هم طلبوا ونزول الآية وبين هذا الرد؟ ولذلك يفترض تفسير الآية بما يجعل آخرها منسجما مع أولها. ويمكن أن تستظهر من الآية وجوه أخرى للتفسير يمكن نعم يمكن منها أن المقصود بالهادي هنا ليس هو شخص الرسول وإنما القرآن الكريم القرآن الكريم أو نحوه من الشواهد الرسالة. ويكون المعنى أن الله تعالى جعل لكل رسالة وأمة ما يناسبها من الآية الهادية لهم. فرسالة الإسلام حيث كانت رسالة خالدة فيفترض أن يكون الشاهد عليها خالدا كالقرآن وليس آنيا يعني في آن واحد واضح مثل معاجز الأنبياء في باقي الرسالات. قلنا أكو عندنا في مبحث الإعجاز سيأتينا إن شاء الله في الدرس الآتي مبحث الإعجاز عندنا قلنا أن عندنا معجزتين ومعاجز كثيرة أنه معجزة تأتي في وقتها وتذهب كم بقية معاجز الأنبياء الأخرى صح مثل معاجز نبي الله موسى معاجز نبي الله عيسى وبقية الأنبياء عليهم وعلى نبينا ألف الصلاة والسلام تذهب في وقتها مثل نبينا أيضا عند معجزة نوع من المعاجز ذهبت في وقتها مثل قلنا تسبيح الحجر شق القمر إلى آخره في باقي الرسالات. ويشهد على هذا المعنى لهذا المعنى تعدد نسبة الهداية للقرآن الكريم في عدة آيات مثل بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط مستقيم إلى صراط العزيز الحميد. إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وهذا التفسير ماذا؟ وغير من الروايات والآيات التي تؤكد ذلك خصوص الآيات. وهذا التفسير يوفر الانسجام بين المقدمة الآية وتكملتها أي ذل الآية. فإنهم لما طلبوا الآية المعينة من الرسول صلى الله عليه المعينة من الرسول صلى الله عليه توجه رد عليهم بأن الله ينزل مع كل رسول آية التي تنسجم مع ماذا حيطه وطبيعته ورسالته. قال الزجاج طلبوا غير الآيات التي أتى بها ها زين التمسوا مثل آيات موسى وعيسى فاعلم الله علم الله أن لكل قوم ومنها أمر آخر أيضا حكى الرازع عن ابن العباس وضع رسول الله صلى الله عليه وآله يد على صدره فقال أنا المنذر ثم أومى إلى ماذا إلى من تبع علي شوف هنا بالرواية علي رضي الله عنه وقال أنت الهادي، صح؟ يا علي بك يهتدي المهتدون من بعدي. وأيضا ما رواه كثير من الروايات التي حاث على ذلك هذا، ويقول وهذا قريب من وجه السابق ومرجع أن الهادي هو الذي يربط الناس بالرسالة، سواء كان هذا ماذا، سواء كان الحجة الناطقة أم الصامتة. كما تعرفون عندنا ماذا، لله عليكم حجة الله، من الحجج حجة ناطقة وحجة صامتة. الحجة الناطقة الصامتة هي ماذا؟ الصامتة هي القرآن، والناطقة واضح، والناطقة هم الأئمة سلام الله عليهم، هم صح الأئمة والأنبياء. كما قال تعالى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، أي حجة الله الناطقة والصامتة. باء، هذا أليف كان، إن هذا التفسير مبني على تفسير القوم بالذين تجمعهم قومية واحدة بالمفهوم المعاصر وبعيد عن المعنى اللغوي. قال الخليل: قوم كل رجل شيعته وعشيرته. وقال في عشيرتك الذي يعاشرك، مركمة واحد زين. وسميت عشيرة الرجل لمعاشرة بعضهم بعضا، واستعمال القرآن الشائع للقوم جاء بهذا المعنى. والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الكافرين، والله لا يهدي القوم الفاسقين، صح؟ والمقابلة بين القوم الظالمين ونحوهم والقوم المؤمنين التي يؤكدها القرآن خير شاهد على هذا المعنى، باعتبار أن الإيمان يجمع المؤمنين، والكفر والفسق ويجمع الآخر، مع أن من الطرفين من تجمعهم ماذا؟ قومية واحدة، صح؟ وعلى هذا فالقوم في الآية هم المسلمون المهتدون به من أي عرق أو قومية كانوا وفي كل عصور، فيكون القوم بالمعنى بماذا؟ بمعنى الأمة، صح؟ قال: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. جيم: إن هذه الآية نزلت في المدينة قيل بالإجماع، يعني الآية شنو تكون؟ مدنية، مما يؤكد أن القوم لا يقصد منه قريش أو أهل مكة بالخصوص، كما أن أراد ماذا؟ خصوص العرب. وهو الشواهد التاريخية التي تؤكد أن الرسول صلى الله عليه وآله لم يكن يتعامل بهذا المنظار، فلم يكن يفرق بين الروم وعرب الشام ولا الفرس وعرب العراق، بحيث لا يفهم أحد آنذاك تمييز العرب بالدعوة، خاصة أن المشاريع القومية لم تكن معروفة آنذاك، ما معروفة. ولذلك أرسل النبي صلى الله عليه وآله رسائل علما إلى ملوك غير العرب للروم، يدعوهم شعوبهم فيها إلى الإسلام، دال إن وجود العديد من الصحابة غير العرب مثل سليمان، سلمان الفارسي، وبلال، وصهيب، وغيرهم ينفي هذا التمييز. خلاصة يا أخي، جاي يقول لك هنا، يقول لك إن وجود عديد من الصحابة غير العرب، صح؟ خاصة سلمان الذي كان مسيحيا وحدا، فلو لم يكن الإسلام دينا أمميا لم يكن هناك موجبا علما الاعتناق له. حينئذ ماذا يترتب على ذلك؟ أنه أثبتنا أنه حينئذ ماذا؟ الإسلام دينا أمميا ودينا ليس منحصرا فقط وفقط على فئة وقومية ومحيط وبيئة معينة، لا، الإسلام والقرآن نزل، والرسول الذي أنزل مع القرآن أرسل مع القرآن، هكذا أنه إسلاما أمميا يحيط بالجميع، وهو خاتم الديانات وخاتم، ولذلك لو لم يكن خاتم الديانات وخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله أرسل النبي إلى أرسل الله عز وجل نبيا آخر وأرسل أيضا دينا آخر صح؟ باعتبار أنه كما تعرفون أنه كل الأنبياء السابقين تبشر أنه تقول سيأتي لكم دينا آخر وخاتم الأديان وبشرت بمن بأحمد وإلى آخره من الأمور التاريخية التي تحدث وتخبر بأنه بنبوة النبي وتخبر بأنه بدين الإسلام الذي سيأتي وهو خاتم الديانات. نعم أحبتي، هذه تمام الكلام في الشبهة الأولى. الدرس السادس، الشبهة الثانية، قال وهذا الكتاب، قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وهذا الكتاب أنزلناه مباركا مصدقا الذي بين يدي وتنذر أم القرى ومن حولها. أم القرى شو المعروف؟ مكة. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. وقريب منها وين؟ في سورة الشورى، هي سورة الأنعام آية 92، في سورة الشورى آية 7، وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر ماذا؟ عربي، لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع. يوم الجمع لا ريب فيه، لا ريب يعني لا شك فيه، فريق في الجنة وفريق في سعير. وجه الشبه هذا يقول أن الهدف الوحي إلى الرسالة كان إنذار أهل مكة ومن حولها ممن هو ماذا قريب منه ولا يشمل غيره. شوف هناك بالشبه الأولى إيش قال قبل الجواب عن هذه الشبه. بالشبه الأولى قال ماذا؟ قال إحنا إنه القرآن أنزل وهذا الإسلام أنزل علما، هذا القرآن إنه أنزل علما لهادي، هادي الرسول اللي أنزل مع هذا القرآن، بعث مع هذا القرآن فقط هاديا لفئة معينة. جيد، يعني قيدة، يعني مو إسلام عمومي، مو شامل، فليس إنه قال فليس شامل لجميع البشرية. هاي الشبهة الأولى. الشبهة الثانية قالوا إنه هذا الهدف الوحيد، لا يعني هذا الرسول اللي كان إنذار علما لأهل مكة فقط، مخصوص بأهل مكة ومن حول مكة ممن هو يعني قريب منها، يعني هكذا كان قال، ولا يشمل غير أهل مكة ولا يشمل غير الحول، هذا الحول مكة واضح. هذا الشبهة الأولى هكذا كانت. وهذه الثانية جواب عنها أما من وجوه، قال أليف إن هذا يبتني على تفسير الحول بالقرب، مع أن القرآن الكريم شنو استخدمه بغير ذلك، ففي سورة الأحقاف ولقد أهلكنا ما حولكم من القرآن. ومعناه قال الطبرسي ماذا؟ ومعناه ولقد أهلكنا يا أهل مكة ما حولكم وهم قوم هود، ها وكانوا وين؟ باليمن، وقوم صالح بالحجر، وقوم لوط على طريقهم من الشام، وهكذا. إذن ماذا يترتب أحبتي يا أخوان؟ أنه الآية هنا تريد تفسر لنا التفاسير التي وردت على تفسير هذه الآية ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، ماذا تريد تأكد؟ أنه تقول يا أحبتي، تقول أنه حول الحول، هذا الحول إحنا كلامنا وين؟ يم الحول، أحب الله إحنا ندري أهل القرى وملكة، لكن هذا الحول يا حول يعني يشمل مثلا نسخنا مثلا النجف، هذا الحول النجف مثلا، هذا الحول منا عدم الظلم، والحول مثلا هذا منا يعني على بس خير وكذا، هذا حول صح حولي. فنال أنتم يعني تقصدون أنتم يعني ضيقتوا الدار حول مكة، هنا بالقرآن من جت هاي الآية بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، هنا من جت التفاسير تفسر أنه يا أهل مكة حولكم ماذا تشمل؟ باليمن، تشمل وين؟ طريقهم إلى الشام، الحجر إلى آخره صح؟ هذا هسه تفسير. التفسير الآخر يعني الجواب الآخر، باء الملحوظ في الآية إنها لم تعبر مكة وما حولها، وهذا يكشف عن أن المنظار منها ليس هو البقعة وما يحيط بها جغرافيا، ها مو هيد جغرافيا، بل لا يراد بها بمكة يعني مركزية، بل في كلتا الآيتين جاء التعبير بأم القرى وكأنه لتأكيد مركزية مكة بالنسبة لمن؟ مكة بالنسبة للبقاع الأخرى بسبب وجود الكعبة وبيت الحرام فيها، والعرب تسمي كل أمر جامع بين جامع يجتمع عليه. ولذا ورد عن ابن العباس قال أبو بكر الأصل سميت بذلك لأنها ليش سميت مكة بذلك؟ قال سميت مكة سميت بذلك لأنها قبلة أهل الدنيا، قبلة أهل الدنيا، فصارت هي كالأصل وسائر البلاد والقرى تابعة لها. فاختصاص هذا الاسم بمكة خير شاهد علما على عدم النظر إليها بما أنها بقعة معينة، بل المقصود منها ماذا؟ المركز الذي يكون محورا وقبلة لغيره، ويكون ما حولها هو باقي البقاع المعمورة. هذا هسه الجواب الثاني. أكو ترى أجوبة كثيرة يتكون بس لكن هسه مثلا من نجي كتاب كتاب التمهيد، تخصيص التمهيد اللي هو مجلدين، كتاب التمهيد تقريبا 2 مجلدات للشيخ محمد هادي معرفة، هذا كتاب جدا قيم يعني 2 مجلدات يتناول بس علم القرآن موسوعة كاملة، كتاب التلخيص هم جيد لا بأس به. فهذه الكتب يعني فقصدنا انه هذا كتاب تمهيدي يعني، فاكو اجوبة بعد اكثر من ذلك يعني، لا انه تصور انه فدا اجوبة، لا اكبع الاجوبة بعد اكثر من ذلك وردود اكثر عن من ذلك في هذه الشبهات. نعم حبيبتي جيم، ان هذا التفسير يجعل الرسالة محدودة بحدود ماذا؟ جغرافية ضيقة، وهذا خلاف ضرورة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة الرسول والفهم العام آنذاك، وتؤكد الشواهد الأخرى التي سوف نذكرها. دال لو فرمنا ظهور الآيتين في بقعة جغرافية فقد يكون من باب التأكيد أو التدرج في الدعوة للإسلام باعتبار أنهم كانوا مباشرين آنذاك، ومن المعلوم أن القرآن ابتنى على ملاحظة المناسبات والتأكيد على ذكر الخصوصيات. نظير بسم الله الرحمن الرحيم وانذر عشيرتك الأقربين هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، على تفسير قال إن أهل مكة عن سورة الجمعة مدينة فلم يستنكر مرة ذلك أحد من المسلمين ولم يراوده التساؤل على عن اختصاص الرسالة بأهل مكة، وما يشهد ماذا؟ بعدم ورود الآية الكريمة في مقام الحصر الحقيقي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وتنذر يوم الجمع، حيث لا إشكال في أن الهدف من إنزال القرآن ليس مجرد الإنذار ليوم الجمع، وإنما هو من ضمن الأهداف من إرسال الرسول. ها والأخير قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بالآخرة يشمل كل المنتسبين للأديان السماوية، أو هو لا يتناهى مع اختصاص الرسالة بأهل مكة ومن حولها خصوصا مع النذ. أحبتي هذا تمام الكلام في هذه الشبهتين. الشبهة الأولى قلنا أنها كانت ناظرة أنه هذه الرسالة وهذا القرآن الكريم أن هذه الآية ومن خلال هذا نظروا من خلال هذه الآية أن الآية فرضت أن لكل قوم هاديا، فكيف نفرض الرسول هاديا لجميع البشر؟ فأنه نظروا فقط كان نظرهم مخصوص بهذه الآية. وأيضا الثاني الشبهة الثانية التي تبناها أنه قالوا أن هدف الوحي للرسول كان إنذار أهل مكة ومن حولها ممن هو قريب منها ولا يشمل غير أهل مكة، فأيضا جاوبنا عن تلك الشبهتين. الأمر الثاني إحنا باعتبار خدناه كانت الأدلة والشواهد القرآنية علما على ذلك، إحنا بعد قريناها ومن ثم جينا على الشبهات. فالمبحث الخامس والدرس السابع إعجاز القرآن يأتي في الدرس الآتي، وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.